أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه. هذه صفة حج النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة، هذا في حجة الوداع في العام العاشر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في يوم 4 من شهر ذي الحج. في هذا الحج، وهي الحجة الوحيدة اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر، كان معه المسلمون، كل منهم خرج بنسك، منهم الذي أهل بحج مفرد، ومنهم الذي أهل بحج وعمرة قارنة، ومنهم الذي أحل بالعمرة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، أول ما أهل صلى الله عليه وسلم كان مفردا. ثم بعد ذلك وهو عند الميقات الحليفة في مكان اسمه وادي العقيق هناك، جاءه جبريل فقال: قل عمرة في حج، يعني أدخل الحج على عمرتك وقل عمرة في حج. فصار النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. ولذلك اللي قالوا الإفراد أفضل قالوا كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة هو مفرد، اللي قالوا القران أفضل قالوا لأن جبريل جاله بعد كده وقال له أدخل العمرة على الحج، أو أدخل الحج، اجعل الحج قل عمرة في حجة، فكان حاجا فأدخل العمرة عليها، الاثنين مع بعض صار قارنا صلوات الله وسلامه عليه. لما وصلوا إلى مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه أن يفسخوا الإحرام بالحج هذا إلى أن يكون عمرة، قال اجعلوها عمرة، فصاروا حلالا بعد ذلك، ومكثوا من يوم 4 لغاية يوم التروية وهم حلال، إلا من ساق الهدي، إذا كان مفردا وساق معه الهدي أو كان قارنا ومعه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يتم نسكه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي كما قدمنا، فبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام. ثم في يوم التروية وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، بدأوا اللي كانوا متمتعين عملوا العمرة وأحلوا، بدأوا يلبسوا الإحرام ويعملوا مناسك الحج من هذا اليوم، يسمى بيوم التروية، يوم التروية. ليه يوم التروية؟ كان في الماضي يحتاج أن يوم التروية ده رايحين فيه إلى منى، رايحين لمنى وبعدين حيعملوا مناسك ويرجعوا لمنى للإقامة، ومنى فيش فيها مية، فكانوا يحتاجون للري، يحتاجون للماء، فكانوا ينقلون الماء في هذا اليوم إلى منى، نقل الماء، فيسمى بيوم التروية علشان حيعرف منى هذا اليوم يوم 8، وبعدين حيروحوا العرفات، وبعدين حيرجعوا من عرفات على مزدلف، يرجعوا لمنى هيعودوا 3 أيام في منى، فيحتاجون للماء، فكان في يوم 8 ينقلون الماء ليكفيهم في أيام الحج. يستحب للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفات، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الدخول لمكة. يعني لا يستحب لمن يأتي، البعض يجي من خارج مكة وبعدين يروح على منى على طول من غير ما يعدي على الحرم، هذا غير مستحب. المستحب أنه يجي الأول مكة ويطوف، يبقى يجي قبلها، قبل يوم عرفة يأتي إلى هناك إلى مكة، بحيث أنه يعمل عمرة، أو حتى لو كان مفردا أو كان قارنا فيطوف طواف القدوم بالبيت. طيب لو أنه راح على منى على طول، الحج بتاعه صحيح، الحج صحيح. يبقى هنا المستحب إذا جاء الإنسان لمناسك الحج أن يقول زي ما قال في العمرة، هيقول في العمرة ما حلي حيث حبستني، يبقى برضو في الحج هيقول هذا شيء، هذا الأفضل. فإذا لم يقول هلا شيء، المهم أنه هو يلبي يحرم يقول لبيك حج. يبقى أما جاء بالعمرة فكان متمتع فقال لبيك عمرة، لما الآن هيحرم بالحج هيحرم من المكان اللي هو فيه، مش محتاجين إن حد يخرج إلى الميقات ولا إلى التنعيم ولا الحلة، من المكان حتى من أهل مكة من بيوتهم بداخل مكة يحرمون بالحج على خلاف العمرة كما قدمنا ذلك. يبقى هنا هيقول لبيك حج، هيلبس لبس أو يغتسل وبعدين يلبس لبس الإحرام ويقول لبيك حج، يشترط ويقول لبيك وما حلي حيث حبسني. وما حلي يعني المكان اللي أحلي فيه، المكان اللي تحبسني فيه أحلي فيه بما عديش شيء. أيضا يستحب الدعاء بقوله اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني اللهم اجعلها حجة لا يكون فيها رياء ولا سمعة. وهنا تذكير للنفس، أنت مش بتحج عشان تاخد اسم، مش بتحج عشان ترجع لك الحج فلان، لكن بتحج علشان يتقبل الله ويغفر لك ذنوب العمر. يبقى هنا حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رياء معنى الناس ترى، الناس شايفيني حج ووري للناس. سمعة تسميع، تسمع الناس هذا اللي أنت تفعله. اللهم أو حجة لا رياء فيها ولا سمعة. جاء في حديث أنس بن مالك عند ابن ماجة قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. حج على رحل رث، الرحل يعني الحادة الشلتة أو الخشبة اللي يتحط عليها المقعد يقعد فوق الجمل بتاعه، هذا الرحل لو تاخد كله بالله عليه تسوي كامل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد عليه فوق الجمل 4 دراهم. 4 دراهم يعني حاجة ملهاش قيم، ملهاش قيم، شيء الفقراء يملكون مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، زي في العمرة كذلك في الحج. يجوز أنه يشترط كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، قال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي واشترطي، هو قوله اللهم ما حلي حيث حبستني. أيضا جاء عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر يا أبا أمية حج واشترط فإن لك ما اشترط ولله عليك ما اشترط. يعني إذا حجت وأنت شايف نفسك تعبان ممكن ما تقدرش تكمل المناسك، قول هذه الكلمة إن هذا شرط لك مع ربك سبحانه وتبارك وتعالى. شرط قول اللهم هذه الحجة ما حلي فيها حيث حبستني، المكان اللي أحل فيه في المكان الذي تحبسني فيه. إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها 4 أيام فما دون، أو إن إنسان دخل مكة في اليوم 4 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، له أنه يصلي قصرا إذا كان بيصلي وحده أو في جماعة، إذا كان نازل بعيدا عن الحرم يصلي في جماعات وحدهم والمسافرين يبقى لهم أن يقصروا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي في الحرم وهذا أفضل، يصلي في الحرم مع الناس ويعود نفسه على أنه يستمتع بالكعبة ويستمتع بالحرم، فهنا يتم مع الإمام. منفعش إنسان يقول أنا مسافر أنا على وقت قليل هصلي مع الإمام، صلي ركعتين بس، منفعش. طالما تصلي مع مقيم يبقى تتم بإتمام المقيم حتى لو لم تدرك من الصلاة إلا جزءا يسيرا منها، يبقى تتم مع الإمام على نية الإمام. يتوجه الحجيج في اليوم 8 إلى منى، الذهاب إلى منى هذا من السنن، من السنن. ولو تخيلنا إحنا هنا القبلة في هذا المكان الكعبة هنا، هيبقى الحجيج هيخرج مشرقين حي ناحية الشرق، هيخرج إلى منى هذه الناحية، بعد منى المزدلفة، في الآخر خالص عرفات. الحاج هيذهب إلى منى وبعدين هيذهب لعرفات، هيرجع من عرفات على المزدلفة وبعدين هيرجع على منى وبعدين هيجي البيت يطوف وبعدين يرد تاني إلى منى. هذه اللي قلناها إذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس. في الحج رايح جاي على البيت، يذهب البيت يطوف طواف القدوم، وبعدين يتوجه إلى منى وبعدين عرفة وبعدين يرجع يرمي الجمرات وبعدين يطوف طواف الركن طواف الإفاضة وبعد ذلك يرجع يعود في منى وبعدين يرجع البيت تاني يطوف طواف الوداع. يبقى هنا رايح جاي على البيت في أثناء المناسك وبعد ما ينتهي منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أنه لا ينفر حتى يكون آخر العهد بالبيت. طيب يبقى الذهاب إلى منى في اليوم الثامن يوم 8 من شهر ذي الحجة حيتوجه إلى منى. هذا التوجه إليه هذا سنة الذهاب إلى منى. لكن يعني ما يجيش الإنسان يقول سنة مش هعمل السنن، لا، ولكن اللي يترك هذا الشيء يكون بسبب شدة الزحام مثلا، ملوش مكان في منى. أما إنسان له مكان في منى وإنه يقدر على ذلك ما يضيعش السنن، لا تضيع السنن. يبقى المؤمن يحرص على أنه يتم الحج. ولذلك العلماء يقولون أن أيام المناسك ستة أيام يستحب الإنسان أنه يحرص عليها. ستة أيام ترجع وقد غفر الله لك ذنوب العمر، ما تبخلش على نفسك، ما تبخلش في العبادة، ما تقصرش في العبادة. ستة أيام تبتدي من اليوم الثامن يوم 8 9 10 11 12 13، ستة أيام. ستة أيام تحرص على هذه الأيام إنك تكون فيها في أماكنها. إذا يعني يوم من الأيام أنت رجعت مبكرا من تعدل في يومين هذا حسن. أما الإنسان يقوم يقول الفرض إيه، أعمل فرض على قد الفرض وكفاية على كده، لا هذا خطأ، لأن تبخل على نفسك بالثواب، تبخل على نفسك بالثواب. المؤمن في الثواب يحرص على الثواب العظيم. اليوم الثامن اسمه يوم، كل يوم منهم له اسم هنا لعظمة هذه الأيام، كل يوم له اسم من هذه الأيام الست. اليوم الثامن اسمه يوم التروية وعرفنا سبب التسمية. اليوم التاسع اسمه يوم عرفة لأنك توجه إلى عرفات فيه. اليوم العاشر اللي هو يوم العيد اسمه يوم النحر، يوم النحر لأن فيه النحر ينحر الناس فيه. بعد يوم النحر هيجي ثلاث أيام التشريق، ثلاث أيام التشريق. أول أيام التشريق يوم القر، القر يعني لأن الناس كله يلزموا أن يقر بمنى، ما حدش له أن ينفر في هذا، ما خرجش من منى. اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو خامس الأيام من أيام الحج سمى بيوم النفر الأول، يوم النفر من تعدل في يومين، يعني قعد يومين من أيام التشريق وما عادش التالي فلا إثم عليه. اليوم الأخير اسمه يوم النفر الثاني. يبقى هذه ستة أيام اللي هي أيام المناسك المؤمن يحرص عليها، سواء هو كانوا ستة ولا كانوا خمسة تعدل يحرص عليها قدر المستطاع. طيب اللي حيصح حجه تصحيح الحج هيكون بقد ايه من هذه الايام؟ هيكون شيل يومين، شيل يومين يبقى اربعه ايام حتى يكون الحج حدا كاملا، يكون حج كاملا وان كان نقص منها سنه ليوم يوم منى. كذلك في اليوم الاخير مكثه النبي صلى الله عليه وسلم في منى، هذا لم يمكث والله عز وجل رخص في ذلك، لكن يحرص على الاربعه الثانيه، الاربع ايام. يبقى يوم عرفه، يوم العيد، يوم القر، ويبقى في يوم النفر الأول حيرمي الجمرات في وقت الظهيرة وبعد ذلك يرجع. يبقى حرص على هذه الأيام حتى لا يلزمه الدم بسبب أنه تعجل وخرج قبل أيام التشريق. كثير من الحجاج يقول لك أننا كفاية عليه حروح عشان يصح حج، عامل إيه قبل الفجر يوم العيد يروح يقف عرفة شوية وبعدين يجري يروح على المنى ويرمي الجمرات وبعدين يروح يطوف طواف الإفاضة وخلاص على كده كفاية. هنا يقول لك علي المبيت، طيب هنعمل عن المبيت الثلاث أيام بتوع منى هنذبح، مع فلوس هنذبح. طيب علي رمي الجمرات، طبعا رمي الجمرات هنذبح عن رمي الجمرات. هنا الأمر مش إن أنا بعوض إيه، أنت هل استمتعت بهذا النسك؟ أما تيجي يوم القيامة وأنت مستعدل في الدنيا، اللي بيكروت في صلاته يصلي بسرعة بسرعة بيكروت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مش هنقول كده في الحج، ولكن ليه تضيق على نفسك وتحرم نفسك من الثواب العظيم اللي هتلاقيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرمي لك قد إيه من الثواب؟ فرق بين من يرمي الجمرات ويكون له ثواب عظيم جدا وبين اللي ما رمهاش أصلا وإنه صار آثما بذلك وبعدين عشان ما يقسمش طيب نذبح دم طيب عشان تخرج من الاسم. انما الثواب بتاعها بتاع رمي الجمرات لا، ما حصلتش الثواب بتاعها. المبيت في ليالي منى، يعني انت لم تبت في منى، ذبحت دم عشان يبقاش عليك اسم، يبقى ترك واجبا فعليه دم، لكن مالكش الثواب بتاعها، تفرط في الثواب ده وتفرط في ده، بقالك ايه بالك رايح تعمل ايه؟ الحج الكامل اللي ترجع به ويكون مغفور لك الذنوب. اي يدريك لما تكروت بهذه الطريقه انه يرد عليك هذا، او انك ما تاخذش اجر خاصه اذا لم يكن لك عذر في ذلك. يبقى الانسان المؤمن يحرص على الاكمال والتمام ايام لا تبخل على ربك، زي ما بتطلب من ربك الرضا، الرضا يرضى عنك الله سبحانه، وانت مش عايز تدي له حاجه، عايز تبخل عليه سبحانه وتبارك وتعالى وبعدين يفتح لك هو الخزائن. إن لابد الإنسان ابذل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. طيب هنرجع تاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في يوم التروية إلى منى. إمتى راح منى؟ قبل صلاة الظهر. يبقى الخروج من مكة والتوجه إلى منى لك أن تخرج في وقت الضحى، المهم تكون في منى عند الظهر. في منى عند الظهر هتصلي في منى الظهر العصر المغرب العشاء تبيت للفجر، تصلي الصلاة الرباعية ركعتين، يبقى الصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء ركعتين، المغرب ثلاثة الفجر ركعتين، يبقى هنا تبيت في منى. قلنا الذهاب إلى منى في اليوم الثامن هذا سنة، المبيت في منى ليلة عرفة أيضا هذا ليلة عرفة الليلة اللي قبل يوم عرفة يعني، هذا من السنة. هيصبح في يوم عرفة يتوجه إلى عرفات في هذا اليوم، يبقى هذا اليوم قاعد في منى قبل الظهر يتوجه إلى عرفة. طبعا هذه الأشياء هذا الأمثل اللي بيحج الواحد ويقدر على ذلك، اللي مرتبط بفوج مرتبط بسيارة مرتبط بمكان ما يقدرش يعملها. أحيانا السيارة خليك في مكة، السيارة حتيجي في على عرفات على طول، إيه بإيدك تعمله؟ مش هتروح منها تقعد لوحدك هناك ما تلاقي لكش مكان هنالك. يبقى الإنسان اللي معذور له عذره، أو ماشي مع الفوج بتاعه مش هيقدر ينفصل عنه، خاصة إذا كان المرة الأولى يحج هناك. طيب توجه النبي صلى الله عليه وسلم وبات في منى ليلة عرفة. ليلة عرفة، طب لو إن إنسان قبل كده راح في منى من يوم سبعة زي ما بعض الحجاج يروح مع شدة زحمة، لا شيء ما عليهوش حاجة، يجوز يذهب إلى منى في يوم سبعة ويبيت في منى، لكنها مش ما هيش من المناسك، المناسك تبتدي في يوم الثامن، فإذا كان قبل ذلك بسبب الزحام لا شيء عليه. يبيت في منى ليلة عرفة وبعدين يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفات، يصل إلى عرفات وفي توجهه بيلبي من ساعة ما أحرم بالحج وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، ويجوز أنه يقول لا إله إلا الله ويهل بالتوحيد. ولذلك ابن عمر يقول كان من المهل أو جابر بن عبد الله أو أنس بن مالك كذلك يذكر أنه كان منهم اللي يلبي ومنهم اللي يهل منهم اللي يكبر، ما حدش بينكر على حد شيء. يقول أنس بن مالك كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. يدخل إلى عرفات في وقت الزوال عند وقت الظهيرة يدخل، أو بعد ما يصلي الظهر يدخل إلى عرفات. طبعا الآن مع الزحام الشديد اللي بيقدر يتمكن يدخل عرفات عند الفجر، يدخل عرفات بعد الفجر بحسب ما يتيسر، لكن نتكلم عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم. دخل إلى نمرة، نمرة ليست من عرفات، نمرة هذه قبل عرفات ما هيش من عرفات. فالمسجد اللي هناك المسجد عرفات حتلاقي الجزء الأول منه يختلط أربع صفوف، هذا من نمرة، هذا اللي بيقف فيها الخطيب يقف في نمرة، الموقف اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة خطب الناس عليه الصلاة والسلام، وبعدين صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، صلى الظهر في عرفات والعصر عمل إيه؟ خطب صلوات الله وسلامه عليه خطبة، وبعد ذلك صلى بهم الظهر والعصر. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ثم أذن المؤذن يعني ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء. يبقى هنا زي صلاة الجمعة، الإمام بيطلع يخطب وبعد كده ينزل يصلي بالناس الجمعة، لكن في عرفات هناك هتبقى صلاة الظهر وبعدها صلاة العصر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم كم خطبة فيها؟ اختلف العلماء عند الشافعية وغيرهم، يقول خطبتين، يخطب خطبتين. عند الحنابلة أو الأرجح إنها خطبة واحدة وكل جائز، خطب الإمام خطبتين، خطب خطبة واحدة لا شيء. وهنا بعد ما يخلص الخطبة يبين للناس المناسك ويدعو للمسلمين، وبعد ذلك ينزل، هيكون المؤذن يؤذن للظهر وينزل الإمام فيصلي بالناس صلاة الظهر بعد ما يقيم المؤذن، بعد يقيم فيصلي بالناس العصر. هنا صلى بهم الظهر وصلى بهم العصر، ما قال لهمش قبلها حنصلي الظهر قصرا حنصلي العصر قصرا، هي صلاة هذا اليوم هذه الصلاة يصلي كل مع الإمام يقصرون ويجمعون، كل اللي في عرفة يقصرون ويجمعون كما فعل النبي صلى الله عليه، ولم يقل للناس إن سفر ولم يقل شيء عليه الصلاة والسلام، ولكن صلى بهم فصلى الجميع معه هكذا. يبقى تجمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، مش هيصلي هناك مع ان المغرب هيكون هناك يجي عليهم وقت المغرب في عرفات، مش هيصلي المغرب في عرفات، ولكن المغرب والعشاء في المزدلفة عشان ياخد وقت طويل جدا في الدعاء من الظهر لغاية غروب الشمس وهو يدعو ربه، ثم في الذكر من الخروج من عرفات إلى المزدلفة، ولها تفصيل نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.